ويكمل كلامه الأب الروحاني المعروف بالشيخ بخصوص التوبة ويقول: فمن ذا الذي لا يحبك أيتها التوبة؟ يا حامل جميع التطويبات إلا الشيطان، لأنك غنمت غناه وأضعت قناياه وجعلته فقيرا معذبا من كسبه وفارغا من الإرث الذي سدعت غير حق، ذاك هو مبغضك بالحق، لأنك دائما تضادينه. فما من إنسان وقع بين يديه ولحقته وصار فريسة لغذائه، وما من إنسان دعاك وهو بين أسنانه إلا وتكسرين أسنانه وتخلصينه، كما أنه ما من أحد بلعه فصرخ نحوك إلا وشققت بطنه وأخرجتيه، وما من شخص ربطه ودعاك إلا وعاجلا قطعت أغلاله وحللتيه، وما من إنسان صابه وأنت بعيدة ودعاك إلا وبسرعة لحقت به وخلصتيه. من أجل هذا هو يبغضك هذا الشيطان، لأنك بالأكثر أبغضتيه. يبغضك لأن كل حين تقفين ضده، يبغضك لأنه باغض من عطيك، وأنت أيضا ضده كما أن صاحبك ضده كذلك. ليس من تمسك برجائك ونزل إلى الجحيم، ولا من صعد إلى السماء بدونك. من يرى الله بغيرك؟ من تمسك برجائك ووقع في يد الشيطان؟ ومن تطهر ولم تكوني أنت التي غسلتيه؟ ومن تقدم لمطهرتك ووجدت فيه نجاسة؟ من الذي سقى زرعه من مطرك ولم يحصد منه أثمار الفرح؟ من ذا الذي تقدم لطلبك ولم يكن بعيدا من كل العاهات؟ ومن صبغ كل ساعة وجهه بقطراتك ولم يبصر الله في قلبه؟ من ذا الذي عدم تزوج مشروبك ولم يبصر قلبه ينبض من؟ من نال طلباته ولم تكون أنت التي رفعت من شأنه؟ من اتخذك شفيعة ولم تفتحي أمامه أبواب خزائن الله؟ ليس من أخذك معه في القتال إلا وأسلمت أعداءه تحت حربته. ليس من لبسك مقام ضدي إلا وانهزم قدامه باغضوه. أنت خلصت داود من الخطية، وأنت التي وقفت في وجه أخاه الكافر. صعب الحكم على أهل نينوى بالهلاك، ولكنك تدبرت وقمت وخلصتيهم. مباركة أنت يا أم الغفران، يا من أعطانا إياك الآب المملوء رحمة. لا يغضبك إذا طلبت إليه، لأنه أعطاك أن تكون شفيعا للخطاة. لا يغلق بابهم سألتي، سلم لك مفاتيح الملكوت. لقد اقترب الملكوت فتوبوا، فها هو الخاتم الذي يأخذه معه الوارث من الملكوت. توبوا فقد قرب الملكوت. الجيل القديم الذي لم يشرب مشروبك خنقه سخط الطوفان. سادوم التي لم ترد أن تقبل أحرقتها النار السماوية. فرعون الذي طردك من عنده تعذب في الأمواج الخانقة. إنها التوبة ترد الأتعاب التي ضيعها الشيطان، وتعطي العطايا السماوية. هي التي تجدد البتولية التي اتسخت، وتحفظ بلا عيب تلك التي لم تفسد بعد. المسيح جاء وخلصنا، وبصوته نادانا قائلا: توبوا فقد اقترب الملكوت. له المجد إلى الأبد آمين. ويكمل كلامه الأب الروحاني المعروف للشيخ ويقول: من يحذر بلسانه فلن يسلب كنزا منه إلى الأبد. فم الساكت يترجم أسرار الله، ومن يتكلم بسرعة يبعد عنه خالقه. من يستهين بذاته وينزلها يتحكم الله، ومن يحسب نفسه حكيما ترتفع منه حكمة الخالق. المسكين من متاع الدنيا يستغني بالله، وصديق الأغنياء يتمسكن من مال الرب. من اعتاد الكلام كلام اللعب مفرجا عن جسده ونفسه فذاك زان، ومن يستأنس به فهو فاسق. المحبة المفرزة للصبيان هي زنا سمج أمام الرب، ولا يوجد جبر لانكساره. شاب يصاحب شابا فليبكي عليهما ذو الإفراز، والشيخ الذي يحب صحبة الصبيان اعلم ان اوجاعه انجس من الصبيان النجسين. وان كان يكلمهم بالاعاجيب لكن قلبه بالحمأة غارق. يا اخي، ان عشت للعالم فسوف تصبح حيا للعالم. واحد بواحد فان الاثنين لا يوجدان، مثل الكلمة الوحيد الذي له المجد الى الابد امين. وقال كذلك: مما سمع من الشيوخ ان واحد منهم قال لي في ايام كثيرة: يظهر لي ان استعمال الاطعمة زيادة وفضول، لان حب ربي يكمل لي حاجتي ويمسيني الاهتمام بها. كما قال ايضا الشيخ الروحاني: محبة المسيح غربتني عن البشر والبشريات. وقال اخر: في خدمتي وصلاتي لست اعرف تعبا، لانه ليست فيها حركة من هواي، بل اظل منصتا للروح الساكن فيني واتلذذ. وهذا هو المقصود بما قيل: ان الروح يصلي بدلا عنا. وقال شيخ اخر: ان كان لسانك غزيرا بحركاته فقد انطفأت من قلبك الحركات الطاهرة، اما ان كان لسانك ساكتا وقلبك يغلي بالحركات الطاهرة فطوباك، لان حركته الروح ترفعك الى هدوء الحياة. سكت لسانك ليسكت قلبك، وسكت قلبك ليتكلم الروح. وقال اخر: جاهل ذاك الذي يوجد في ذكره شيء من العالم ما خلى الميراث الذي يأخذه، اعني القبر فقط. كما قال: ان كنت بالمسيح ولدت فكذلك اخوك، وعلى ذلك فاكثر من اخيك لا تحب نفسك في شيء ما. وقال ايضا: ان كانت شهوتك عالمية فهذه ايضا كالكلاب والخنازير، اعني بذلك البطن والنكاح. اما ان كانت شهوتك بالله فهذه هي شهوة الملائكة. كذلك قال: انه هوى شيطاني بالراهب الذي يحتفظ لديني بقوت غير قليل، ذلك لأنه يدخر ما لا حاجة به إليه. أما الصديق فإنه ينقي عن الرب همه، وبغير هم يفرق. من أجل ذلك فيد الرب مفتوحة قدامه وهي ممتلئة، فيأخذ ويعطي بسذاجة بغير فكر. من يحفظ شيئا زائدا يمنح به المحتاجين فهو حكيم بحق. من اجل هذا اذ تفرغ يده تجدها تمتلئ كل ساعة، لانه اذا اعطى فله ان يأخذ ايضا. من يمنح اخر في ناقته فله هو ايضا من يهب نياحه. مفتاح الحياة. كما قال أيضا: الاطباع هو أرض حاملة للفضائل، فإن هي عدمت الفضائل فبالكمال قد هلكت. ثم قال: وكما أن حمار المسكين لكونه لا يجد قوتا ليشبع به يصبح هزيما ضعيفا، فتنطفئ منه شهوة الجماع، وإذا ركبه صاحبه صار به ذليلا سهل الانقياد بسبب خساسة مركوبه. هكذا الراهب الذي يقنع جسده بنقص القوت وخساسة الملبس، فإن الشهوة العالمية من جسده تنطفئ ونفسه تضطدع بالافتخار. ليس هناك شفاء لوجع المفتخر، لأنه بقدر ما يتعالي بأفكاره بقدر ما ترتفع معرفة الله عن نفسه وإلى عمق الظلمة يهبط. قال مقال الكاتب: أردت الدخول إلى مدينة الإسكندرية لقضاء بعض حوائجي، ولما دخلت إلى المدينة قابلني رجل لا أعرفه خارجا من المدينة، وعلى كتفه وعاتقه آلة صناعة البستان ومعه من ثماره. فقال لي: من أين أتيت يا أبي وإلى أين تذهب؟ فقلت له: أنا من الوادي المقدس وأنا طالب هذه المدينة. فقال: أنا أسألك أن تبيت عني الليلة في منزلي، وعند الصباح طمني حيث تريد. وكان ذلك الوقت مساء، وسألني باسم يسوع المسيح فأجبته إلى ما سأل. وكنت لا أعلم معبودي ولا مذهبه، إلا أنه يعرف كلام أهل الجبال ومن اللغة القبطية. فمضيت معه إلى منزله فأخرج مفتاحا وفتح الباب ودخلنا. فنظرت يمينا وشمالا فلم أجد شيئا سوى حصيرة قد مضى عليها مدة من الزمن، ووعاء فيه ماء، وحبلا مشدودا في سقف البيت، وكتابا موضوعا على كرسي، وسراجا فيه زيت، ومنديلا فيه رغيف من الخبز اليابس لا غير. فقدم لي ماء أولا، فغسلت وجهي ورجلي، ثم بعد ذلك انتصب إلى الصلاة، فوقفت وصليت معه إلى حين تم صلاته وأنا معه. فأحضر ذلك الرغيف اليابس وقليلا من الملح، وسألني أن أكل، فأخذت وأخذ معي وأكلنا جميعا. أما أنا فلما وقع ذلك الطعام في فمي وإذا طعمه مثل شهم العسل وأحلى منه، والملح أيضا كان كأنه مثل ذلك، فتداخل العجب وأكلنا من رغيف الخبز هذا نحن رجلين ولم يذهب منه شيء. فقلت: يا ليت شعري ما هذا الرجل. وبعد أكل الطعام بدأ يسألني عن الكتب المقدسة وما فيها من آلام المسيح ويشرح تفسيرها. ورغم إني كاتب جميع أيامي كلها ومطلع في الكتب المقدسة، إلا إني لم أكن عارفا بما أوضحه لي. فقلت: هذا من الله، هذا الرجل هو ملاك، وإن الله سهل طريقي إذ جمع بيني وبينه. وكنت أسمع منه ولا أقدر أن أجيبه لأجل ما فيه من الروح الناطقة. ولما كان الصباح وهو لم ينم أخذ آلة وأراد الخروج إلى المكان الذي فيه الكرم الذي كان له وأنا لا أعلم بذلك، وقال لي: أنا أريد أن أخرج إلى عملي باكرا حتى أنصرف باكرا، وإنما عمى بذلك عن الآخرة وأنا لا أعلم. ودفع لي مفتاح منزله وقال لي: اخرج انت واقضي ما تريده من حوائجك وعد الى منزلي فانك تكون عني الى 10 ايام. فاخذت منه المفتاح وتوجه هو الى عمله. اما انا فقد مضيت الى البيع والصلاة وتناول الاسرار، فوجدت فيها رهبان قديسين كنت اعرفهم، فلما رأوني فرحوا بي وقالوا لي: يا مقارى، متى اتيت الى هنا؟ فقلت: بالامس. فقالوا: اين انت نازل؟ فقلت لهم عن صفة ذلك الرجل، فتعجبوا ولم يعرفوه. فسألوا عنه الرجل الذي كان قيما بالبيع وهو خبير بجميع سكان المدينة، فلم يعرفه، وكان ذلك عجيبا. ولما فرغت من الصلاة والقداس عدت أريد المنزل فلم أجده، وتعبت متحيرا لا أدري كيف أذهب. فتفكرت وقلت: لعل الذي رأيته كله مناما. أمضي وأجلس على الطريق في المكان الذي اجتمعت به فيه أولا لعلي أراه. وكنت قد وضعت في المنزل قبل خروجي منه بعض حوائجي، فخرجت إلى خارج المدينة وجلست على الطريق في المكان الذي اجتمعت به فيه أولا، فلم أجلس إلا قليلا وإذا بذلك الرجل قد أقبل علي على تلك الحالة الأولى، فتطلع وأبصرني وقال لي: لما خرجت إلى هاهنا؟ فأعلمته بجميع ما نالني في ذلك اليوم. فقال لي: أسأت إلي اليوم لما فعلت هذا، إني رجل مطالب بما قدمته يداي، وكنت لا أريد أن يعرف موضعي أحد، وهذا كان تعليما حسنا. ثم إنه مشي وأنا أتبعه حتى دخلنا إلى المنزل، وفعل مثل المرة الأولى، وأقمت عنده 3 أيام، وذلك الرغيف لم يذهب منه شيء. وقضيت بعض حوائجي في هذه المدة، وأردت الانصراف، فقال لي: ألم أقل لك إنك ستقيم عندي 10 أيام؟ وأخذ آلة وأراد الخروج إلى كرمه، فقلت له: أنا أمضي معك اليوم إلى كرمك لأبصره وأنظر عملك. فقال لي: قم وامشي. وأخذ بيدي وخرج أمامي وأنا أتبعه حتى خرجنا من باب المدينة، وإذا بثلاثة رجال لابسين لباسه ومعهم أداة مثل أداته، وقالوا له: قد أبطأت علينا، انهض. فنهض فأسرع وهو يقول لي: يا مقارى، امشي خلفنا. فمشيت وأنا أريد أن أكلمهم، وهو وإياهم لا يلتفتون إلي، وهم مجدين في المسير وأنا لا أعلم أين يريدون إلى وقت صلاة الساعة 3 من النهار، وإذا نحن قد أشرفنا على عين جارية ونهر ماء لا يعرف أحد آخره، وحوله شجر من النخل والعنب والزيتون والتين والرمان. فصلوا وأخذوا الأداة التي معهم وجعلوا يكرمون في تلك الأشجار ولا يأكلون من ثمارها، وأنا كنت متفكرا. فدنوت إلى الرجل الذي كنت نازلا عنده وقلت له: هؤلاء القوم شركاؤك في هذه الروضة لم يكلموني. فقال لي: هم يعرفونك، لكنهم يقولون إنك لا تريد أن تكون معهم مقيما. فقلت: إنهم يعملون أعمالا لا أعرفها، وأنا مشغول بما أنت عارف، فإني أكتب كتب البيعة وأريد بذلك عمارتها فأجدد ما قدم منها. وأقمت ذلك النهار كله معهم، وعند صلاة الساعة 9 أكلت من ثمرة ذلك الشجرة وكنت أكسر من الأكل منه ولا أمل وهي لا تشبعني. فقلت لذلك الرجل إن ثمرات هذا الشجر لا تشبع الجائع. فقال كلاما وهو تعليم روحاني: إن اهتمامك هو بطعام العالم، وتركت الاهتمام بالعمل الصالح والطعام الروحاني. وللوقت علمت أن القوم صالحون، فدنوت إليهم أريد أن أتبارك منهم، وطلبتهم فلم أجدهم، وبقيت في الروضة وحدي أطوف يمينا وشمالا ولا أدري أين أذهب. وأقمت على هذه الحال عاما كاملا، أأكل من ثمر الشجر ولا أدري من يجاوبني ولا القوم الذين رأيتهم. وقلت: لقد فعل الله معي مثل قديسي وأسكنني هذا الجنان، وهو الذي بعث لي هؤلاء القوم الذين رأيتهم. وبينما أنا في آخر العام وإذ بي أرى ركابا يريدون المسير إلى حاجتهم، فتقدمت إليهم وقلت لهم: إلى أين تقصدون؟ فقالوا: مدينة الإسكندرية. فقلت لهم: هل لكم أن تأخذوني معكم؟ فإني ها هنا في هذه البرية لا أعلم أين أذهب. حدث هذا لما داخلني الفكر بحب العالم بينهم، فظهر لي الشيطان وجنوده في هذه الهيئة ليخرجوني من الموضع الرحب إلى الضيق والتعب، وحملوني وأنا لا أعلم إنهم الشياطين. وفي أسرع وقت مضيت إلى مدينة الإسكندرية، وكان رجل من الركاب يقول: قد ربحنا هذا وأخرجناه من النعيم إلى التعب. وفيما أنا متفكر في كلامه، وإذا بالرجل الذي كنت نازلا في منزله وكنت قد جعت، فمشى أمامي وأنا تبعته إلى منزله، فأحضر لي ذلك الرغيف بعينه وأكلته، وأكل معي كالعادة، وقال: يا مقارة، أين كنت في هذه المدة؟ فقلت له: إني في الروضة، ومنذ فارقتك انتظرتك عساك تعود إلي، فلم أنظرك إلا في هذه الساعة. ثم أقبل علي وقال لي: يا مقارة، اخترت لك مكانا تكون فيه ولكنك لم ترغب فيه، لكن الشيطان العدو هو الذي أخرجك منه ولم تعلم. فقلت له: يا أبي، من هؤلاء القوم الذين كانوا معك؟ فأخبرني بأنهم أباء قديسون عظام يسكنون هذه المدينة، ومنازلهم مثل منزلي هذا، ونحن كل يوم نمضي مع بعضنا سرا إلى هذه الروضة، نصلي فيها ونصلح أشجارها ونعود إلى منازلنا، وأهل هذه البلاد لا يشعرون بنا، فلو صبرت قليلا لكنت لنا رفيقا. هل تعرف هذه البرية والروضة؟ فقلت لا. فقال لي: إنها من الجنان التي وعد الله بها أتقيائه وأصفيائه، ولا يعرف أحد من الناس بعد المسافة بين العالم الكوني وبينها. ومن الوقت صرت نادما كلح الوجه، وأطرقت وجهي إلى الأرض ولم أستطع رفع رأسي. ثم رفعت صوتي وبكيت نادما، فقال لي: قم ارجع إلى مكانك، فإن الله جعلك لتجديد اسمه فيما تكتبه، وستصير راعيا. وأخبرني بأشياء كثيرة، وأقمت عنده بقية العشرة أيام التي ذكرها، ولم تكن المدة التي كانت، وكنت فيها في الروضة إلا مثل منام رأيته. وإني سألته في عدة مسائل وأبواب، فأخبرني بها وقد كتبتها في كتاب آخر. ولما أردت المسير أخرج لي ذلك الرغيف وأعطاه لي وقال لي استعمل منه وقت حاجتك، فإنه يغنيك عن كثير من الطعام، واحذر أن تعلم أحد بما رأيت، وسطره في كتاب ولا يقرأه أحد إلا بعد وفاتك، وإني أعلمك إنك ستكون رئيسا وتدوم رئاستك 120 سنة وتكتب كتبا كثيرة فيها عجائب وبراهين، وهي تكون بعدك ذكرا لك. ولما خرج يريد أن يودعني عند مسيري قال لي يا ولدي أوصيك إذا انتقلت إليك الرئاسة فلا تكبر نفسك على أخيك، بل كن متواضعا رحوما جدا عفيفا، وطوباك لأنك تقدس قرابين كثيرة وتصبغ شعبا كبيرا بماء المعمودية، وفي العام الثاني تأتي إلى هذا المنزل وتطلبني ويهديك الله إلي. ثم إني انطلقت، وفي تلك الساعة وصلت إلى مسكن بدير برموس، ولم يمضي إلا 25 يوما وإذا بالأب البطريرك البابا ديمتريوس يدخل إلى الدير ويأخذني ويرسمني أسقفا على كرسي ميقوس، وسلم إلي رعاية شعب كثير كما ذكر لي الأب القديس. ولما كان في العام الثاني أتيت إلى مدينة الإسكندرية واجتمعت بذلك الأب القديس، فوجدته على حالته، وعندما رآني قبلني وقبلته ونزلت بمنزله، ووجدت عنده القوم رفقائه فسلموا علي وسلمت عليهم، وقالوا يا مقارة اليوم تحصنت من الشيطان، احفظ هذه فهي حصن عظيم، وتباركت منهم وودعوني. فلما أرادوا المسير سألتهم هل لي وصول إلى تلك الروضة، فقالوا لا، فهوذا أنت ترعى شعبا كثيرا، إياك أن تحيف في الحكم أو تحابي، وأما أنا فإن ذلك الرغيف الذي أعطاني إياه القديس فقد كنت أأكل منه في اليوم ما يغنيني عن 3 أيام، وسألت القديس عنه فلم يخبرني ما هو. وأنا مقام كتبت هذا جميعه، وكنت قد سألت الله أن يحل هؤلاء القوم في منزلي ويصلي في بيعتي بنيقوس، فرأيت أحدهم قائما أمامي وقال لي مقارة إنك لن ترانا إلى اليوم، أبونا من الخوف الدنيوي وقوم يحبون الله ويسرون خلاصهم فيصيرون رهبانا بإرادتهم.